الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ محمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب الأذان، وله أي الترمذي عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم. وضعفه أيضا. هذا الحديث حديث زياد بن الحارث، وهو صدائي نسبة إلى صدا قبيلة في اليمن، بايع النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بين يديه، وهو معدود البصريين. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد بن ماجه كله من طريق عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن يا أخا صداء. قال: فأذنت، وذلك حين أضاء الفجر. فلما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم أخو صداء، فإن من أذن فهو يقيم. وهذا الحديث ضعيف. فعبد الرحمن بن زياد هو ابن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف، ولهذا ضعفه الإمام الترمذي رحمه الله. قال الحافظ رحمه الله: ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته، يعني الأذان، وأنا كنت أريده، فقال: فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا. هذه الرواية حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في سندها محمد بن عبد الله الواقفي أبو سهل، قال فيه ابن حبان: ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير. وقال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين: ضعفه ابن معين. وقال ابن المديني: سألت يحيى بن سعيد عنه فضعفه جدا. فالحديث ضعيف. حديث زياد بن الحارث يدل على أن الأذان حق، أن الإقامة حق للمؤذن، أن الإقامة حق للمؤذن، وأنه لا يقيم غير المؤذن، وأنه لا يقيم غير المؤذن، فلا يصح الإقامة من غيره. لكن الحديث ضعيف. وفي حديث عبد الله بن زيد أنه لا بأس أن يقيم غير المؤذن، أنه لا بأس أن يقيم غير المؤذن، وأيضا الحديث ضعيف. والذي دلت عليه السنة وعمل مؤذني النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يؤذنون ويقيمون، كان بلال يؤذن ويقيم، وكان أبو محذورة يؤذن ويقيم. هذا يدل على أن المؤذن أولى بالإقامة، أن المؤذن أولى بالإقامة من غيره. وهذا الذي عليه العمل كما قال الإمام الترمذي رحمه الله، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. لكن إذا تأخر الإمام المؤذن، أذن ثم ذهب وتأخر وجاء وقت الصلاة وهو غير موجود، لا بأس حينئذ أن يقيم غيره، لكن مع وجوده فهو أولى بالإقامة من غيره. إذا كان المؤذن موجود فهو أولى بالإقامة من غيره، ولو أقام غيره فيصح، لكن خلاف الأفضل والأكمل إذا كان المؤذن موجودا فهو أولى أن يقيم من غيره. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان. والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله. حديث أبي هريرة هذا رواه ابن عدي أي الحافظ الإمام عبد الله بن عدي الجرجاني رحمه الله في كتابه الكامل في الجرح والتعديل، قد أخرجه في ترجمة الشريك القاضي من طريق يحيى بن إسحاق قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال ابن عدي رحمه الله هذا اللفظ لا يروى إلا عن شريك من رواية يحيى بن إسحاق عنه، وإنما رواه الناس عن الأعمش بلفظ آخر وهو قوله الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن أو مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وهو صحيح. وإذا حديث الباب هذا ضعيف بسبب شريك ابن عبد الله القاضي هو سيء الحفظ، فشريك خالف الرواة في رواية الحديث عن الأعمش فرواه بهذا اللفظ المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، ورواه غيره عن الأعمش بلفظ المؤذن مؤتمن مؤتمن والإمام ضامن، وهذا الأصح. ومعنى هذا الحديث المؤذن أملك بالأذان يعني أن المؤذن أولى بالأذان لعلمه بأوقات الصلاة، فهو الأمين على وقت صلاة الناس فهو الذي يؤذن لا غيره. والإمام أملك بالإقامة يعني لا تقام الصلاة إلا بإذن الإمام، لا تقام الصلاة إلا بإذن الإمام فهو أملك لها، فلا يقيم المؤذن إلا بعد إذن الإمام. واللفظ الصحيح المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. المؤذن مؤتمن على صلاة الناس فهو أمين على إخبارهم بوقت دخول الصلاة، بوقت دخول الصلاة، فلا يؤذن إلا عند دخول وقت الصلاة. والإمام ضامن أي لصلاة الناس، ضامن لصلاة الناس فهو حافظ لصلاتهم بإقامة ماذا أركانها وعددها. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام للأئمة والمؤذنين، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فدل الحديث على أن المؤذن أحق بالأذان من غيره، فلا يؤذن أحد مع وجوده ويسبقه بذلك. وكذلك أيضا أن الإمام أولى بإقامة الصلاة وأملك لها، فلا يقيم المؤذن حتى يأذن له الإمام، حتى يأذن له الإمام. وقد كان بلال رضي الله عنه إذا أذن لصلاة الفجر أتى النبي عليه الصلاة والسلام يؤذنه بالصلاة، فإذا أذن له ورأى النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج من بيته أقام الصلاة، أقام الصلاة. وهكذا إذا جاء الإمام فالمؤذن يقيم الصلاة. وبالنسبة للمأمومين متى يقومون، متى يقومون للصلاة؟ لم يأتي في الأدلة ذكر يعني وقت محدد يقوم فيه المأمومون للصلاة لم يأتي فيه ذكر وقت محدد. ولهذا ذكر الإمام الصنعاني رحمه الله في شرحه كتابه السبل عن الإمام مالك أنه قال في كتابه الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا، إلى أني أرى ذلك على طاقة الناس، أرى ذلك على طاقة الناس، فمنهم الثقيل ومنهم الخفيف. نعم. وذهب أكثر أهل العلم لأن الإمام إذا كان موجودا في المسجد فإنه لا يقومون حتى تفرغ الإقامة، حتى تفرغ الإقامة. وفي حديث جابر بن سمرة في مسلم أن بلال كان يؤذن إذا دحضت الشمس يعني زالت، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه، أقام الصلاة حين يراه. في حديث أبي قتادة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوموا حتى تروني، لا تقوموا حتى تروني. فهذا يدل على أن المأمومين إذا رأوا الإمام إذا كان غير موجود في المسجد وأقبل إلى الصلاة فإذا رأوا يقومون للصلاة، إذا رأوا الإمام فإنهم يقومون للصلاة. طيب، إذا كان الإمام خارج المسجد. أما إذا كان في المسجد، إذا كان في المسجد الأمر واسع، فالأمر واسع. إذا قام مثلا الإمام بأول الإقامة فحينئذ يقومون، إذا قام الإمام فيقومون ويتجهزون للصلاة. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قد جاء الحديث عند عبد الرزاق والبيهقي وأبي داود والنسائي من طريق الثوري عن زيد العمي أو العمي عن أبي إياس عن أنس، وهذا السند فيه ضعف، فزيد العمي ها العمي فيه ضعف، فهو كما قال أبو زرعة واهي الحديث، زيد العمي قال أبو زرعة واهي الحديث، لكن رواه النسائي بسند آخر، رواه النسائي بسند آخر من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس به، وهذا السند صحيح، فالحديث بهذا السند صحيح. ولهذا الحافظ هنا قال: رواه النسائي وصححه ابن خزيمة، لأنهم رووه من طريق إسرائيل من الطريق الصحيحة. نعم. وهذا الحديث فيه أن الدعاء بين الأذان والإقامة من مواطن إجابة الدعاء، الدعاء بين الأذان والإقامة من مواطن إجابة الدعاء. ولهذا ينبغي للمسلم إذا أذن المؤذن وتابعه وفرغ من متابعته وأتى بالأدعية المشروعة، وسيأتي ذكر بعضها، ينبغي أن يستغل هذا الوقت بالدعاء، فهذا الوقت الدعاء فيه أفضل من غيره من الأذكار والطاعات كقراءة القرآن أو نحوها، لكونه موضع من مواضع أو موطن من مواطن إجابة الدعاء، فيستغله المسلم في دعاء الله جل وعلا. لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، يعني الدعاء فيه مقبول إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، أخرجه الأربعة. هذا الحديث حديث جابر رضي الله تعالى عنه أخرجه الأربعة من طريق علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر، نعم، ورواه عن علي بن عياش 12 نفسا، ومنهم البخاري. والحافظ رحمه الله لعله نسي ذلك أن البخاري كذلك رواه ولم يذكر تخريج البخاري له. وهذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه زيد فيه بعض الزيادات التي لا تثبت، ومنها زيادة الدرجة الرفيعة عند قوله آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، هذه الزيادة الدرجة الرفيعة لا تصح، رواها ابن السني في عمل يوم الليلة، وهي مدرجة من بعض النساخ كما قال الحافظ رحمه الله. وأيضا زيادة ثانية وهي قوله في آخره: إنك لا تخلف الميعاد، قال حلت في قوله مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، هذه أيضا زيادة شاذة، هذه زيادة في آخر الحديث زيادة شاذة، وقد وقعت عند الإمام البيهقي تفرد بها محمد بن عوف الطائي، تفرد بها محمد بن عوف الطائي عن بقية الرواة في رواية هذا الحديث عن ابن عياش، فخالف 11 نفسا لم يذكروا هذه اللفظة فتكون شاذة. وهذا الحديث مما يستحب أن يقال بعد الأذان، بعد أن تتابع الأذان كألفاظ المؤذن بألفاظ الأذان كما مر معنا، يستحب أن تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة. والمراد بالدعوة التامة أي الدعوة التي اجتمع عليها الأذان، وهي الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد وإلى شهادة أن محمد رسول الله وإلى إقام الصلاة. فرب هذه الدعوة والآمر بها هو الله جل وعلا، اللهم رب هذه الدعوة التامة، التامة التي ليس فيها شيء من العيوب والنقائص، ولا يلحقها تغيير ولا تبديل. والصلاة القائمة قيل المراد بالصلاة الدعاء، الدعاء إلى الصلاة على المعنى اللغوي، وقيل المراد بالصلاة هي الفريضة، وهذا الأظهر كما قال الحافظ رحمه الله أنها الفريضة، فالله عز وجل هو رب هذه الصلاة، هو الآمر بها الموجب لها. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، الوسيلة هو ما يتقرب به إلى الغير، ما يتقرب به إلى الغير، والمراد بها هنا منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، كما جاء في حديث عبد الله ابن عمرو بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. والحديث في مسلم. إذن الوسيلة هي هذه المنزلة، المنزلة العظيمة العالية في الجنة، أنت تسأل الله عز وجل أن يؤتي نبيك محمدا عليه الصلاة والسلام هذه المنزلة العالية. والفضيلة يعني فضل زائد، فضل زائد وأجر زائد على سائر الخلق. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود هي الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي يشفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف حين يتبرأ الأنبياء، وكل يقول نفسي نفسي، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح في ذكر حديث الشفاعة قال حلت له شفاعتي يوم القيامة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم من شفعائه وممن تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الدعاء من أسباب نيل المسلم لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مما يستحب أن يقال بعد الأذان. كذلك أيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه قبل قليل في قوله من صلى من سمع النداء أو إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان كذلك مما يستحب. ثم كذلك سؤال الله له الوسيلة كما في هذا الحديث، وهكذا أيضا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفرت له ذنوبه، هذا أيضا مما يستحب أن يقال كذلك بعد الأذان. إذن عندنا من السنن أو الأذكار المستحبة بعد الأذان أولا متابعة المؤذن، متابعة المؤذن في ألفاظ الأذان، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سؤال الله له الوسيلة، ثم قولك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ثم يستحب بعد ذلك أن تدعو الله جل وعلا بما شئت من خير الدنيا والآخرة، لأن هذا موطن من مواطن إجابة الدعاء. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في إجابة المؤذن خمس سنن، قال في إجابة المؤذن خمس سنن، وذكر إجابة المؤذن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وسؤال الله له الوسيلة وقول رضيت بالله ربا إلى آخره، ثم الدعاء، ثم الدعاء بما أحب. ومر معنا في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وأهل السنن في قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال يا رسول الله المؤذنون يفضلوننا، يعني بالأذان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل مثل ما يقولون ثم سل تعطى، قل مثل ما يقولون ثم سل تعطى، يعني قل مثلهم فتابعهم في ألفاظ الأذان ثم سل الله جل وعلا ما شئت تعطى، لأن هذا موطن من مواطن إجابة الدعاء. طيب هذا الحديث وآخر حديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب الأذان، وبعده بإذن الله جل وعلا باب شروط الصلاة. إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.